عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر الشيخ العلامة الباطين في علم الأصول، وكنا قد أخذنا شيئا من الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس، حيث أخذنا سؤال الاستفسار وسؤال فساد الاعتبار، ونواصل الحديث في ذلك بإذن الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين، مواصلة في اعتراضات القياس: النوع الثالث فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس، بأنه قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله أن يقال في التغشي مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار، فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله. الرابع منع ثبوت الحكم في الأصل، مثاله أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب. وجوابه بإقامة الدليل. الخامس التقسيم، وهو أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه، مثاله أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض: إذا تعذر عليه استعمال الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء. فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض؟ فالأول ممنوع منه. وجوابه بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس منع وجود المدعى علة في الأصل، وهو أن يمنع المعترض وجود ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل فضلا عن أن يكون هو العلة. مثاله أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل من ولوغه سبعة فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعة. وجوابه بإثبات طرق العلة في الخنزير. السابع منع كون ذلك الوصف علة، مثاله أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعة هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ. وجوابه بإثبات العلة بأحد الطرق. الثامن عدم التأثير، وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم. ومن أمثلته قول الحنفية في المرتدين: إذا أتلفوا أموالنا، مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. التاسع القدح في إطباء المناسب إلى المصلحة المقصودة، مثاله أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد أنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك، بل قد يكون إفضاء إلى الفجور لسده باب الزواج. وجوابه بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات. العاشر القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية. وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس. فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة من إيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة؟ وجوابه أن مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل. الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعى علة كالرضا في العقود والقصد والعمد في الأفعال. والجواب أن ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصفة العقود الدالة على الرضا واستعمال الخارق في القتل على العمدية. الثالث عشر: النقض وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. وجوابه منع وجود الوصف في صورة النقض أو يمنع عدم الحكم فيها، وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض. اقتضى نقيض الحكم كما في العرايا إذا أوردت على الربويات بعموم الحاجة إلى الرطب، وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر، فالمصلحة في جوازها أرجح ونحو ذلك. وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليها المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقبرات. الرابع عشر: الكسر وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها، كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر. وجوابه بمنع وجود قدر الحكم لعسر ضبط المشقة. فالكسر كالنقض في أن جوابه بمنع وجود الحكم أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح كعدم قطع القاتل لثبوت القتل. الخامس عشر:
القادح الثالث: فساد الوضع. وخلاصته أن يقول المعترض: إن العلة التي ذكرت يا أيها المستدل تقتضي ضد الحكم الذي أنتجته، مثال ذلك أن يقول المستدل: أن يقول المستدل في فساد الوضع: القتل العمد يوجب الكفارة قياسا على القتل الخطأ، تخفيفا على القاتل، فيقال له: إن التخفيف لا يقتضي إيجاب الكفارة، بل التخفيف يقتضي عدم إيجاب الكفارة. فهنا العلة هي التخفيف، والحكم إيجاب الحكم، إيجاب الكفارة. فيعترض عليه المعترض ويقول: إن العلة التي ذكرت تقتضي ضد الحكم الذي استنتجته. النوع الثالث: فساد الوضع، بمخصوص في إثبات القياس بأنه قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم، فيقول: إن الحكم الذي ذكرت يقتضي، إن العلة التي ذكرت تقتضي نقيض الحكم الذي أنتجته. مثل له المؤلف قال: بأن يقال في التغشي، يعني في مسح الرأس في الوضوء، مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار، الأصل والاستجمار، الفرع مسح الرأس في الوضوء، الحكم يسن فيه التكرار، العلة كونه مسحا. أنتم تعرفون أن الجمهور يقولون مسح الرأس المستحب أن يكون مرة واحدة، والشافعية يقولون يستحب تكراره. فهذا الاستدلال من فقيه الشافعي، فاعترض عليه المعترض وقال: المسح في الوضوء يقتضي عدم التكرار كما في المسح على الخف. فيقول المسح وهو العلة التي ذكرت تقتضي نقيض الحكم الذي ذكرته. السؤال الرابع: منع حكم الأصل. سؤال المنع سؤال كبير وله أربعة أنواع. النوع الأول سؤال منع حكم الأصل، السؤال الثاني منع وجود الوصف في الأصل، السؤال الثالث منع كون الوصف علة، السؤال الرابع منع وجود الوصف في الفرع. أربعة أسئلة. نبدأها بالأول وهو منع حكم الأصل. من الأمثلة المشهورة عندكم في القياس قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. الأصل الخمر والفرع النبيذ، والحكم تحريم، والعلة الإسكار. نريد أن نطبق هذه الأنواع الأربعة من أنواع المنوع على هذا المثال. النوع الأول منع حكم الأصل، بأن أقول الأصل وهو الخمر ليس بحرام، هذا منع حكم الأصل. الثاني منع وجود الوصف في الأصل، فأقول الأصل وهو الخمر لا يوجد فيه الوصف وهو الإسكار. النوع الثالث منع كون الوصف علة، فأقول الإسكار ليس علة تحريم الخمر. الرابع منع وجود الوصف في الفرع، فأقول النبيذ ليس بمسكر. إذن هذه أنواع المنع الأربعة. قال المؤلف: الرابع منع ثبوت الحكم في الأصل، فيدعي المعترض أن الأصل لم يثبت حكمه وبالتالي لا يصح القياس عليه. مثاله قال: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ. هذه المسألة مسألة طهارة جلد الخنزير بالدباغة، هل يطهر أو لا يطهر؟ فيقول المستدل: أقيس الخنزير على الكلب في حكم طهارة الجلد بالدباغ، الأصل ما هو؟ الكلب، الفرع الخنزير، الحكم طهارة الجلد بالدباغة. أو عدم طهارة الجلد بالدباغة. والعلة أن نجاسته نجاسة غليظة. فيعترض المعترض ويقول: الكلب يقبل جلده الدباغة ويطهر جلده بالدباغة، فإذا منعت حكم الأصل فحينئذ لا يصح القياس عليه. كيف نجيب عن سؤال منع حكم الأصل؟ بإقامة الدليل الدال على ثبوت الحكم في الأصل، فأقول الحكم ثبت في الأصل بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم زكاته مثلا. السؤال الخامس التقسيم. التقسيم بأن يقول المعترض إن كلامك يا أيها المستدل يحتمل معنيين، أحدهما أسلمه لك لكنه لا ينفعك في قياسك، والثاني أمنعه، وبالتالي لا يصح لك الاستدلال بهذا القياس. مثال ذلك قال البكر عاقلة فلا بد من إذنها كالثيب. الأصل الثيب والفرع البكر، والحكم يشترط استئذانها، والعلة أنها عاقلة. فيقول المعترض كلمة عاقلة تحتمل معنيين، المعنى الأول العقل الغريزي، هذا أسلمه لك لكنه لا ينفعك بدلالة أن غير البالغة حتى ولو كانت ثيبا لا يشترط استئذانها. ويحتمل أن تريد بقولك عاقلة أنها صاحبة خبرة، وهذا أمنع منه، فإن البكر ليست صاحبة خبرة. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ هناك جوابان. الجواب الأول بأن يقيم الدليل على أن القسم المسلم ينفعه، ما دام أنك أثبت الحكم في العقل أو سلمت لي في العقل الغريزي فهذا ينفعني وأقيم الدليل على انتفاع به. الجواب الثاني أن أختار القسم الممنوع فأبين أن المنع ليس صحيحا وأنه قد قام على الإثبات دليل. مثل له المؤلف قال التقسيم هو أن يكون اللفظ، لفظ من؟ لفظ المستدل، مترددا بين معنيين، أحدهما مسلم لكنه لا ينفعه، والثاني ممنوع منه، وحينئذ لا يوصل إلى الحكم. مثاله أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء. الأصل المسافر والمريض، الفرع الصحيح الحاضر، الحكم جواز التيمم، العلة تعذر الماء. هذا مثل من كان مسجون، تعرفون الخلاف في المسجون، المسجون هل يتيمم أو لا يتيمم، موطن خلاف إذا منع من الماء، موطن خلاف بين الفقهاء. فيعترض عليه المعترض ويقول قولك تعذر الماء يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يتعذر، أن تريد تعذر الماء مطلقا، أن تعذر الماء مطلقا يكون سببا لجواز التيمم، وهذا أمنعه. ويحتمل أن تريد به أن تعذر الماء سبب لجواز التيمم في السفر والمرض، وهذا أسلمه لك لكنه لا ينفعك لأن البحث في الصحيح الحاضر. كما تقدم إما أن يجيب باختيار القسم المسلم وهذا أحسن، فيقول إذا سلمت لي أن التعذر في السفر والمرض يجيز التيمم فحينئذ أقول إن المسجون يماثلهما، فإن المسجون أشد في المعنى من المسافر. أو أختار القسم الممنوع عندما قال إن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم؟ نقول هذا أنت منعته، لكن قد قام الدليل على أنه عند تعذر الماء مطلقا فإنه يجوز التيمم، ويقيم الدليل على ذلك. النوع السادس من الأسئلة: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل. مثلنا له قبل قليل بأن يقول الخمر ليس مسكرا، الأصل هنا الخمر، والوصف المدعى علة هو الإسكار، فيقول الإسكار ليس موجودا في الخمر، وجوابه أن يقيم الدليل على وجود الوصف في الأصل. وقد يكون الدليل عقليا، قد يكون حسيا، وقد يكون شرعيا، قد يكون بإثبات اللازم أو الأثر. أضرب لذلك مثل: قاد السيارة فصدمه فمات، هل على قائد السيارة قصاص؟ تعمد، عليه قصاص؟ قال الجمهور عليه القصاص، وقال الحنفية لا قصاص عليه. هذه تسمى ايش؟ مسألة القتل بالمثقل، القتل بالمثقل. فجاء احد فقهاء الجمهور وقال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فيثبت فيه القصاص كالقتل بالمحدد. ما هو الأصل؟ القتل بالمحدد. الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل عمد عدوان. الحكم وجوب القصاص. فقال المقائل، قال المعترض: القتل بالمحدد ليس قتل عمد عدوان. كيف يجيب؟ يجيب إما بواسطة الحس، فيقول انظر أليس ميتا عدمت منه الحركة وتغيرت صفة جسده بسبب الموت وأنتن، إذن هذه دلالة على موته، فهي دلالة حسية، فأقمنا الدليل الحسي، الدليل الحسي على وجود الوصف في الأصل. وقد يكون الإثبات بطريق العقل، فيقول انظر إليه يتابعه لمدة طويلة وذاك يجري ويحاول أن يبتعد منه، ومع ذلك ترصده وبحث عنه وطارده حتى صدمه فمات، هذا دليل على أن فعلته عمد. هذا في القتل بالمثقل. لكن في القتل بالمحدد قال أخذ السكين وألقى وتابعه وراصده حتى وجده على حين غفلة فضربه بها، هذا دليل عقلي على أنه عمد، يعني العمد أمر باطن ما يقام به، ما يشاهد به الحس. وقد يكون إثبات وجود الوصف في الأصل بواسطة الشرع، بواسطة الشرع، كما في قولنا عدوان، قلنا هذه الفعلة فعلة محرمة في الشريعة، القتل بالمحدد، فحينئذ يكون عدوانا، فأثبتنا وجود الوصف في الأصل بواسطة الشرع. قال: وهو أن يمنع المعترض وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه علة في الأصل. فإذا لم يتوجد العلة، لم يوجد الوصف في الأصل، فإنه حينئذ لا يكون هو العلة. ومثاله أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ في تطهير دباغ جلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير. أين الأصل؟ الخنزير. الفرع الكلب. الحكم: لا يطهر جلده بالدباغ. العلة: يغسل الإناء من ولوغه سبعة. فيقول المعترض: هذا الوصف ليس موجودا في الأصل، فإن الخنزير لا يغسل الإناء من ولوغه سبعة. فحينئذ إذا أردنا أن نثبت كون الإناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا بأي طريق؟ طريق الشرع، يحتاج إلى دليل شرعي. هنا السؤال السابع: منع كون ذلك الوصف علة. فيقول: إن الوصف الذي ذكرت أنه علة ليس بعلة، وبالتالي لا يصح القياس. مثال ذلك: قال: البر مطعوم فنقيس عليه البطيخ في جريان الربا. الأصل ما هو؟ البر. والفرع؟ البطيخ. والحكم؟ جريان الربا. والعلة؟ مطعوم. فيقول المعترض: ليست علة جريان الربا في البر هي الطعم، وإنما هي الكيل. إذا أورد العلة الأخرى يصير معارضة، بس يقول في المنع يكتفي بمنع كون الوصف علة، فيقول ليست العلة في جريان الربا في البر هي الطعم. كيف يجيب المستدل؟ بإقامة الدليل الدال على كون الوصف علة، وهو الطرق السابقة، مسالك التعريض. إذن السابع: منع كون ذلك الوصف علة. مثاله أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعا هو العلة، بأن جلده لا يقبل الدباغ. الأصل: الخنزير. والفرع: الكلب. والحكم: لا يطهر جلده بالدباغ. والعلة: يغسل الإناء من ولوغه سبع. فيقول المعترض: عدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ ليس بسبب كون الإناء يغسل من ولوغه سبعا، فهذا الوصف ليس هو المنتج لهذا الحكم. وجواب هذا السؤال بإثبات كون الوصف علة بأحد الطرق السابقة التي أخذناها في مسالك التعليل. السؤال الثامن: عدم التأثير، وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم، بأن يقول المعترض: يا أيها المستدل، أنت أوردت في علتك وصف غير مؤثر ولا قيمة له، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه. مثال ذلك قال المستدل لا يجوز بيع الطير في الهواء قياسا على السمك في الماء لعدم رؤيتها، فنقول عدم الرؤية هذا وصف غير مؤثر بدلالة أن الطير في السماء يرى، ومع ذلك أن تقول بأنه لا يباع. قال وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم. ومن أمثلته قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا، مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. اختلف الفقهاء في المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين ثم قبض عليهم هل يجب عليهم الضمان أو لا؟ قال طائفة الجمهور يجب عليهم الضمان، كما لو أتلف بعض المسلمين أموال المسلمين. وقال آخرون لا يجب الضمان على المرتدين. من لم يوجب الضمان استدل بهذا الدليل، الأصل سائر الكفار، الفرع المرتدون، الحكم عدم وجوب الضمان فيما أتلفوه من أموال المسلمين. العلة كون الجميع كفارا، أو فيقول المعترض قال العلة مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب، فيعترض المعترض ويقول زيادة في دار الحرب هذه لا تأثير لها في إثبات الضمان ولا عدمه، وبالتالي لا يصح أن تأتوا بها في العلة. السؤال التاسع، نعم السؤال التاسع، القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. يعني يقول المعترض إن الوصف الذي ذكرت يا أيها المستدل لا يوصل إلى مقصود الشارع، وقد يترتب عليه من المفاسد هذا الوصف لا يترتب عليه مصلحة، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه. ومثال ذلك في مسألة، قال مثاله أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. الحكم تحريم زواج المرء بقريباته مثل عمته وخالته، تحريم مؤبد. العلة ارتفاع الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور، فيقول المعترض لا نسلم ذلك، فهذا المناسب لا يوصل إلى المصلحة المقصودة، بل قد يكون فيه إفضال للفجور، لأنه يتمكن من رؤية محارمه ثم قد يكون سببا لتقليل الفرصة أمام الإنسان في من يتزوج به، بالتالي يكون تحريضا على الفجور. والجواب عن مثل هذا بإثبات إفضال مناسب إلى المصلحة المقصودة. أو بيان أن المصلحة المقصودة غير ما أبداه المعترض. فصحيح أن هذا الوصف لا يوصل لهذه المصلحة، لكنه يوصل إلى مصلحة أخرى. مثال ذلك: قال لا يشرع نكاح العنين وهو مقطوع الذكر، لأنه لا يفضي إلى مقصود الشارع من تحصيل الولد، فيقول المعترض هذا المناسب لا يفضي إلى مصلحة الشارع للمقصود. إذن استدل المستدل وقال بمشروعية نكاح العنين قياسا على غيره، فقدح المعترض وقال هذا قياس فاسد، لأن هذا الوصف لا يفضي إلى مقصود الشارع. فالعنين لا يمكن، لأن مقصود الشارع بالنكاح الاتيان بالولد، والعنين لا يأتي منه ولد. فالجواب إما أن يكون بإثبات إفضاء هذا الوصف المناسب إلى المصلحة المقصودة، ويقول مثلا يمكن أخذ الحيوانات المنوية من البويضة ووضع التلقيح الصناعي في المرأة فتأتي بولد، أو يقول بأن مقصود النكاح ليس مجرد الاتيان بالولد، بل هناك مصالح أخرى من تحصيل السكن وقيام كل من الزوجين بالآخر ونحو ذلك. السؤال العاشر: القدح في المناسبة، بأن يقول المعترض إن الوصف الذي جعلته جامعا بين الأصل والوصف ليس مناسبا لتشريع الحكم، أو فيه مفسدة أكبر من المصلحة. ومن أمثلة ذلك أن يقول المستدل عند العجز عن المبيت بمنى يبيت في أي مكان، يبيت الحاج في أي مكان، وذلك رفعا للحرج. فيعترض المعترض فيقول لكنه يترتب عليه مفسدة، وهي تفرق الحجيج، ومن مقاصد الشرع اجتماع الحجاج في مكان واحد. المسألة هذه معروفة ولا من معروفة؟ إذا ضاقت منى بالناس هل يلزم الإنسان أن يأتي في أقرب مكان إلى منى؟ وسقط عنه واجب المبيت، لكن هل يلزمه الإتيان بالمبيت في أقرب مكان ليكون الحجاج مجتمعين فيبيت في المزدلفة أو فيما وراءها، أو نقول إذا عجز عن المبيت في منى سقط عنه المبيت وبات في أي مكان ولو في أطراف مكة. هذه قولان للفقهاء. فإذا استدل المستدل وقال عجز عن الواجب فسقط عنه كالمقعد، الأصل المقعد والفرع من لم يجد مكانا بمنى، والحكم سقوط الواجب، والمعنى والعلة العجز عن القيام به. فيعترض المعترض ويقول هذا الوصف ليس مناسبا من كل وجه، وذلك لأنه هناك معنى أرجح وهو اجتماع الناس بعضهم ببعض في تلك المواطن، مما يظهر هذه الشعيرة ويجعل الناس يستفيد بعضهم من بعض ونحو ذلك. ومن أمثلته مسائل المقارنة بين النكاح والتخلي للعبادة، فقال الطائفة التخلي للعبادة أفضل من الزواج لما فيه من تزكية النفس. فيقول المعترض هذا الوصف، ترتيب الحكم على هذا الوصف، وإن حصلت به هذه المناسبة إلا أن فيه مفسدة أكبر، لأنه يفوت عددا من المقاصد الشرعية من إيجاد الولد وكسر الشهوة وصد النظر ونحو ذلك. كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ إما بأن ننفي معارضة المفسدة، نقول ليس هناك في هذه المسألة مفسدة وتوهمك ليس بصحيح، وإما نسلم بوجود المفسدة لكن ندعي أن المصلحة أرجح وأقوى. السؤال 11 عدم ظهور الوصف المدعى علة. فيقول إن الوصف الذي ذكرت أنه علة وصف خفي، والأوصاف الخفية لا يجوز بناء الأحكام عليها. ولذلك في مسألة حكم بيع المعاطات، ما هو بيع المعاطات؟ البيع بدون صيغة، يقوم البائع فيسلم السلعة للمشتري فيدفع المشتري الثمن بدون أن يوجد كلام بينهما، مثل ما تفعل أنت عند الخباز. هذا يسمى إيش؟ معاطات. هل بيع المعاطات صحيح أو لا؟ قال الجمهور صحيح، لأنه وجد فيه الرضا فصح. فيعترض المعترض ويقول الرضا صفة خفية لا تعلم، والشريعة لا تبني أحكامها على الأوصاف الخفية، وإنما تبني على الأوصاف الظاهرة، والوصف الظاهر هو الصيغة، صيغة العقد الإيجاب والقبول. قال المؤلف 11 عدم ظهور الوصف المدعى علة. ما معنى ظهور؟ يعني أنه وصف خفي، كالرضا في العقود والقصد والعمد في الأفعال. في القصاص قلنا العلة قتل عمد، قال العمد هذا وصف خفي ولا يصح بناء الأحكام على الأوصاف الخفية، بل لا بد أن يكون ظاهرا. فيجيب بأن هذا الوصف وإن كان خفيا في أصله لكننا نضبطه بأمر ظاهر، فنقول في العمد أن العبرة بالآلة، فإن كانت الآلة مما يقتل غالبا فهي عمد، فهنا الآلة صفة ظاهرة أو خفية؟ صفة ظاهرة. ومثله في مسألة العقود فإن الصيغة تدل على الرضا أو صفة العقد بكونه معاطاة يدل على الرضا. قال واستعمال الخارق أي الآلة التي تخزق وتخرق وتجرح في القتل يدل على أن القتل وقع على صفة العمد. السؤال الثاني عشر لم يذكره المؤلف هنا، وذكر غيره، لأن المؤلف في الاعتراضات تتبع طريقة الآمدي، وذكر الآمدي في السؤال الثاني عشر الاعتراض بكون الوصف صفة غير منضبطة، والأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الأوصاف المنضبطة. مثلنا له بمسألة المشقة، فلا يصح ربط الفطر أو القصر بالمشقة لأن المشقة وصف غير منضبط. ما معناه منضبط؟ معروف الحدود والمعالم. السؤال الثاني عشر، السؤال الثالث عشر سؤال النقض، بأن يورد المعترض محلا آخر وجد الوصف فيه ولم يوجد الحكم معه، مما يدل على أن الوصف ليس إلا للحكم. مثال ذلك خروج الريح ناقض للوضوء، فيعترض المعترض ويقول أو خروج البول ناقض للوضوء، فيعترض المعترض فيقول هذا ينقض بمن فيه سلس بول فإنه لا ينتقض وضوءه بمجرد خروج بوله، فهنا المعترض أورد محلا جديدا مغايرا للأصل والفرع وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس علة للحكم. مثال المسألة التي ذكرنا قبل قليل في قتل الوالد في قتل بالمثقل، استدل أحد فقهاء الجمهور على الحنفي فقال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيثبت فيه القصاص كالقتل بالمحدد. الأصل إيش؟ القتل بالمحدد. الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل عمد عدوان. الحكم وجوب القصاص. فيعترض المعترض ويقول عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يثبت الحكم فيه، أين قتل عمد عدوان؟ في مثل قتل الحر للمملوك، في مثل قتل الحر للمملوك فإنه قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يثبت القصاص. والجواب عنه، جواب عن سؤال النقض بأحد أربعة أجوبة. الجواب الأول منع وجود الوصف في صورة النقض، فيقول قتل الحر للمملوك ليس قتل عمد عدوان. الثاني إثبات وجود الحكم في صورة النقض، فيقول صحيح قتل الحر للعبد قتل عمد عدوان، لكنني أثبت القصاص في ذلك. الجواب الثالث أن يجعل تخلف الحكم في صورة النقض لفوات شرط أو وجود مانع، فيقول الحر لم يقتل بالمملوك لانتفاء مانع، لانتفاء شرط أو وجود مانع، لأن من شرط القصاص المساواة ولم توجد المساواة هنا. الجواب الرابع أن يذكر أن في صورة النقض علة أقوى من هذه العلة التي معنا، فاقتضت إلحاقه بالعلة الأقوى. مثال ذلك إذا كان الوالد حرا فإن ابنه يكون، يعني إذا كانت إذا تزوج حر بأمه فالولد يكون لا مملوكا، إذا تزوج الحر بأمه مملوكة فإن أبناءهم يكونون مماليك لسيد الأمة. لكن لو غر إنسان وغش قيل له هذه حرة فتزوجها، فلما جاءت بولد قيل لا هذه أمة ولذلك فإن ابنك يكون مملوكا، فنقول هنا تخلف الحكم وهو رق الولد مع وجود العلة وهي رق الأم بسبب وجود علة أقوى وهي التغرير بالزوج. إذن عرفنا سؤال النقض كيفية الجواب عنه. هذا السؤال واضح مو واضح؟ ها واضح؟ هذا أصعب ما في القواعدح، فإن كان السهل عليكم الباقي إن شاء الله سهل. إذن النقض هو إبداء المعترض لمحل آخر غير الأصل والفرع وجد فيه الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم، فيستنتج المعترض أن الوصف ليس علة للحكم، ويجيب المستدل عنه بأحد أربعة أجوبة. جواب الأول أن ينفي وجود الوصف في صورة النقض. الجواب الثاني أن يثبت وجود الحكم في صورة النقض. الجواب الثالث أن يحيل تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود مانع أو تخلف شرط. الجواب الرابع أن يجعل تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض بسبب وجود علة أقوى. قال المؤلف النقض وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة، صورة أخرى غير الأصل والفرع، مع عدم الحكم في تلك الصورة. وجوابه إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض فيكون تخلف الحكم لتخلف الوصف، وإما بإثبات الحكم فيها يعني في صورة النقض فتكون جارية على القياس، وجد وصف الوصف العلة فوجد الحكم. وقد يكون ذلك الجواب الثالث بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، فقتل الوالد لولده قتل عمد عدوان، لكن وجد مانع من القصاص هو الأبوة. كما في العرايا، في مسألة العرايا لما استدل المستدل وقال بيع البر بالبر ربا لكونه مطعوم، فكذلك بيع الرز بالرز، فاعترض عليه المعترض فقال قولك مطعوم عندي اعترض عليه بالنقض، ففي مسألة العرايا بيع مطعوم بمطعوم ولم يجري الربا. فيجيب المجيب ويقول هذه الصورة مستثنات من القياس على جميع المذاهب، أن تقول بأن العلة الكيل، مع ذلك في صورة العرايا وجد الكيل ولم يوجد الحكم وهو التحريم. فإذا مسألة العرايا هذا جواب خامس، وهو بيان أن صورة النقض مستثنات من القياس. وكتحريم أكل الميت إذا ورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات. السؤال الرابع عشر الكسر، وهو مثل النقض لكنه متعلق بالحكمة وليس متعلقا بالعلة. فيقول المعترض إن حكمة الحكم وجدت في محل لكن الحكم لم يوجد معها، مما يدل على أن الحكم ليس مرتبطا بهذه الحكمة. مثال ذلك المسافر يفطر، المسافر بالجمل يفطر، فنقيس عليه المسافر بالطائرة. فيقول المعترض ذكرت الحكمة في فطر المسافر المشقة، وعندي صورة فيها مشقة ومع ذلك لم يوجد الحكم. الخباز في نهار رمضان عليه مشقة عظيمة يصالي النار، فهنا وجدت الحكمة ولم يوجد الحكم، فهنا هذا يسمى الكسر، فهو نقض للحكمة بإبداء وجود الحكمة في محل ومع ذلك لم يوجد الحكم فيها. والصواب أن الكسر ليس سؤالا صحيحا، بل هو سؤال فاسد ولا يصح الاعتراض به، لأن الأحكام الشرعية تبنى على العلل ولا تبنى على الحكم. قال المؤلف الرابع عشر الكسر، وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة أخرى غير الأصل والفرع مع تخلف الحكم عنها، مثل صورة الخباز حكمة المشقة، وصورة الكسر هي مسألة الخباز وجدت فيها الحكمة وهي المشقة ولم يوجد الحكم وهو الفطر. كما لو قيل في الترخص في الإفطار في السفر بأنه لحكمة المشقة فيكسر بصفة شاقة في الحضر كما في الخباز، وجوابه بمنع وجود قدر الحكم لعسر ضبط المشقة. جاء بعده قال فالكسر كالنقض في أن جوابه بأحد أمور، أولها منع وجود الحكم في صورة الكسر، منع تخلف الحكم في صورة النقض في صورة الكسر، مثال ذلك أن يقول الخباز يجوز له أن يفطر، أو بمنع وجود الحكمة في صورة الكسر، فيقول الخباز ليس عليه مشقة، عنده مكيف والعمل الذي يزاوله عمل سهل يسير، وبالتالي لا مشقة عليه. والثالث أن يسند تخلف الحكم عن الحكمة إلى وجود شرط أو انتفاء مانع. والرابع أن يسند تخلف الحكم في صورة الكسر إلى وجود حكمة أو علة أخرى. نترك السؤال الخامس عشر إلى الغد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بد أن تضبط وصفه، ولا يصح مشقة. وش تقول؟ ما بدأ وصف الله.